أهلا بكم في هذا الاستكشاف المتعمق الجديد. يعني عادة عندما نفكر في السجلات الطبية الحديثة نتوقع أقصى درجات الدقة والوضوح. الأمر يشبه الهندسة تماما.
أيوة، عظم مكسور مثلا يظهر كخط أبيض متعرج واضح جدا على صورة الأشعة السينية.
بالضبط، فيشير الطبيب ويقول بثقة تامة: هذا هو الكسر، لا يوجد أي مجال للشك. وهذا الوضوح الميكانيكي يمنحنا شعورا مريحا بأننا نفهم كيف يعمل العالم.
صحيح، ولكن ماذا لو تعطلت آلة الأشعة السينية هذه؟ أقصد، ماذا لو اصطدمت بنصوص تاريخية قديمة تتحدث عن أحداث تتجاوز قوانين الطبيعة المألوفة؟
وهذا هو صلب موضوعنا اليوم. نحن نغوص في مياه فكرية وتشخيصية مثيرة للجدل حقيقة. مادتنا المصدرية تعتمد حصريا على مقتطفات من المحاضرة الرابعة للدكتور كريغ كينر،
التي تحمل عنوان مصداقية المعجزات.
فعلا، وهي محاضرة تضع السجلات الطبية الحديثة جنبا إلى جنب مع السرديات التاريخية لسفر أعمال الرسل. والمهمة هنا ليست تبني موقف عقائدي.
100%، نحن لن نعامل هذه التقارير كعقائد يجب تصديقها أو الترويج لها.
طيب، نحن فقط سنعاملها كبيانات خام نضعها تحت مجهر التحليل. والسؤال الجريء هنا: تخيلي معي، ماذا لو لم تكن القصص القديمة مجرد استعارات أدبية، بل أحداثا يمكن توثيقها اليوم بسجلات من مستشفيات حديثة؟
هذا التساؤل يعني يضع إصبعنا على الجرح المنهجي في طريقة تفكيرنا المعاصرة. نحن نميل بطبيعتنا إلى الفصل التام.
كيف يعني الفصل التام؟
يعني نضع التاريخ القديم والنصوص في صندوق الأدب والاستعارات، ونضع العلم الحديث في صندوق الحقائق الصلبة.
فهمت. لكن المادة التي بين أيدينا تجبرنا على كسر هذا الفصل.
بالضبط. ولفهم الجذور الحقيقية لهذه الإشكالية، لا يمكننا البدء من غرف الطوارئ في العصر الحديث. يجب أن نعود أولاً إلى العالم المادي الذي كتبت فيه هذه السرديات لأول مرة.
تقصدين روما القديمة؟ وكيف كان يصنع التاريخ هناك؟
أيوة، وتحديداً لوافق في التاريخ. المادة تشير إلى أن كاتب سفر أعمال الرسل واسمه لوقا لم يكن مجرد شخص يروي أساطير حول النار.
صحيح، المصدر يطول إنه كان يتبع منهجية صارمة تعرف بالسيرة الذاتية المتوازية. طيب، كيف كان يعمل هذا الأسلوب تحديداً، ولماذا استخدمه؟
السيرة الذاتية المتوازية كانت بمثابة المعيار الذهبي للكتابة التاريخية الراقية في ذلك العصر. المؤرخ اليوناني الشهير بلوتارخ استخدمها مثلاً لمقارنة القادة اليونانيين بالرومان.
والكاتب هنا طبق نفس المنهجية، أليس كذلك؟
ببراعة تامة. كتب الإنجيل الأول ليؤرخ حياة يسوع، ثم كتب السفر الثاني ليؤرخ حياة الرسل، وخلق توازيات هيكلية دقيقة جدا بينهما.
مثل ماذا؟
مثلا نجد يسوع يمر بثلاث محاكمات، وبالمقابل نجد بولس يمر بثلاث محاكمات أمام الحكام الرومان. يسوع يقول عند موته: يا أبت اغفر لهم، وأول شهيد مسيحي استفانوس ينطق بكلمات متطابقة.
واو، إذن الغرض ليس التكرار العبثي.
أبداً، الغرض هو بناء حجة سردية محكمة تظهر أن القوة والسلطة التي كانت تعمل في المؤسس استمرت بالعمل بنفس الدقة في أتباعه.
طيب، هذا التصميم الأدبي يقودنا إلى تفصيل مادي مذهل ذكره المصدر. نحن هلق في عصرنا نكتب مستندات رقمية لا نهاية لها مجاناً.
صحيح، سعة تخزين مفتوحة.
لكن في ذلك الوقت كانوا مقيدين بلفائف ورق البردي. الأطوال كانت قياسية، يعني الحد الأقصى للفافة يتراوح بين 32 إلى 35 قدماً كحد الأقصى.
والأهم من الطول هو التكلفة.
بالضبط، التكلفة. المصدر يقول: لنتخيل أن كتابة نص بحجم رسالة رومية كانت لتكلف ما يعادل اليوم حوالي 2000 دولار أمريكي.
رقم مخيفاً لقطعة ورق.
2000 دولار؟ هذه المساحة باهظة الثمن جداً. الأمر يشبه قيود عدد الحروف في منصة تويتر أو ميزانية محدودة لفيلم سينمائي مستقل. الكاتب مجبر على وضع المعلومات الأهم فقط.
أيوة.
فالسؤال هنا: إذا كانت المساحة مكلفة إلى هذا الحد، فلماذا يهدر الكاتب حوالي خمس الكتاب، يعني 20%، لسرد قصص عن المعجزات والشفاء.
سؤال ممتاز. هذا لا يبدو منطقيا من الناحية الاقتصادية ما لم يكن هناك غرض جوهري، والغرض الجوهري كان البقاء والاستمرارية القانونية.
كيف ذلك؟ هل كانوا بحاجة لإثبات شيء للمحاكم؟
100%. المسيحيون الأوائل لم يكونوا في نزهة، بل كانوا يواجهون محاكمات رومانية قاسية جدا. الديانة اليهودية كانت معترفا بها ومحمية قانونيا في الإمبراطورية كديانة قديمة،
والرومان كانوا يحترمون التقاليد القديمة.
صحيح. فالكاتب كان يبني دفاعا قانونيا متكاملا، أو ما يسمى بالسابقة القانونية. كان عليه أن يثبت للحكام الرومان أن هؤلاء الأتباع ليسوا طائفة متمردة جديدة،
بل هم الامتداد الأصيل لتلك التقاليد القديمة.
بالضبط. وفي هذا السياق، قصص المعجزات لم تكن للاستعراض، بل كانت بمثابة أدلة جنائية تثبت أن العناية الإلهية تدعمهم.
يعني المعجزة تقدم كدليل إثبات قانوني في العالم القديم.
أيوة، وأن رسالتهم لها ثقل تاريخي وشرعي يجب احترامه.
طيب، إذا قفزنا بالزمن إلى العصر الحديث، نجد أن العالم الغربي قلب هذه المعادلة تماماً. يعني أصبح مجرد وجود قصة معجزة في نص ما دليلاً كافياً لرفض النص بأكمله. كيف حدث هذا الانقلاب الجذري؟
حدث هذا التحول بشكل كبير في القرن 19، والمصدر يسلط الضوء على عالم ألماني اسمه ديفيد فريدريك شتراوس كنموذج لهذا الفكر.
وماذا كانت نظريته؟
نظرية شتراوس كانت حاسمة. افترض أن شهود العيان لا يمكنهم ادعاء رؤية معجزات في وقت حدوثها. كان يعتقد أن هذه القصص هي مجرد تراكم أسطوري تطور عبر أجيال.
يعني حدث طبيعي ثم يبالغ فيه عبر الزمن حتى يصبح معجزة.
بالضبط. وبناء على هذا الافتراض، قرر شتراوس أن النصوص القديمة فاقدة للمصداقية ببساطة لأنها تحتوي على هذه التقارير.
حتى قبل أن يفحص الأدلة؟
حتى قبل فحصها.
لكن أليس هذا هو التناقض بعينه؟ المصدر يطرح قصة تكاد تكون درامية عن صديق شتراوس نفسه واسمه إدوارد موريكا.
أيوة، قصة موريكا عجيبة فعلا.
يعني هذا الصديق كان يعاني من مرض عضوي مشخص في العمود الفقري يمنعه من المشي. التقى بقسم معروف بالصلاة للمرضى وفجأة شفي تماما، بل وبعث لشتراوس رسالة يخبره فيها بأنه يتسلق الجبال.
تخيل الصدمة لشتراوس.
فعلا. كيف يمكن لشخص أن يبني مسيرته الأكاديمية على أن المعجزات تحتاج إلى أجيال لتختلق، ثم يرى صديقه المعاصر يشفى أمامه، ورغم ذلك يتمسك بنظريته رافضاً الدليل الملموس؟
لأن تغيير النظرية يا عزيزي يتطلب شجاعة معرفية هائلة وتفكيكاً لهويته الأكاديمية بالكامل. ما فعله شتراوس هو محاولة تطويع الحدث ليناسب قالبه الفكري المسبق.
ألا يجعل هذا من الشك الأعمى نوعاً من الإيمان غير العقلاني؟
100%. لقد برر شتراوس شفاء صديقه بأنه حالة نفسية جسدية أو سايكوسوماتيك، بمعنى أنه افترض أن المشكلة لم تكن في العمود الفقري بشكل عضوي، بل كانت عائقاً نفسياً.
وهذا التبرير سمح له بالاعتراف بأن صديقه يمشي دون الاعتراف بالمعجزة.
صحيح، لكن المنظور العالمي المعاصر يختلف. في أجزاء كثيرة من العالم مثل موزمبيق تعتبر هذه الأمور طبيعية.
والمصدر يذكر دراسات حديثة أيضا.
أيوة، نشرت دراسات في مجلات طبية أمريكية مرموقة مثل Southern Medical Journal، وكتاب من مطبعة جامعة هارفارد يوثق حالات شفاء من الصم بعد الصلاة لأشخاص حتى غير مسيحيين.
طيب، دعنا نتوقف هنا قليلا. التفسير النفسي الجسدي يبدو منطقيا في بعض الحالات، يعني أنا أشبهه بإصلاح خطأ برمجي software في الحاسوب.
تشبيه دقيق.
النظام قد يتجمد فيقوم الإيمان بعمل إعادة تشغيل ويعود للعمل، لكن ما نتحدث عنه هلا في القسم الثالث من المادة لا يمكن بأي حال تفسيره بأنه مجرد اندفاع أدرينالين.
نحن ننتقل إلى تغييرات فسيولوجية وعضوية موثقة، تغيير في الأجهزة الصلبة الهاردوير.
بالضبط، ظهور قطع صلبة مفقودة فجأة داخل الجهاز المكسور. حدثينا عن حالة بروس فاناتا.
حالة بروس فاناتا تتجاوز أي تفسير نفسي. هذا الرجل سحق تحت شاحنة ضخمة وتدمرت أمعاؤه الدقيقة.
يا لطيف.
بعد العمليات الجراحية لم يبق منها سوى 25 سنتيمترا فقط.
وكم الطول الطبيعي للأمعاء الدقيقة للبالغين؟
طبيا يمكن أن تتسع، لكنها لا يمكن أن تنمو طوليا بأي شكل ملحوظ.
يعني طبيا الرجل سيموت من سوء التغذية؟
أيوة، لكن بعد الصلاة من أجله نمت الأمعاء من طول 116 سنتيمترا بالإجمال إلى ما بين 275 و300 سنتيمتر.
واو، نمت طوليا؟
نمت بشكل موثق طبيا، هذا ليس إيحاء نفسيا، هذا نمو عضوي.
وهناك أيضا حالة ليزا ليريوس، صحيح؟
صحيح، شفيت فورا من مرض تنكس العظام. أظهرت الفحوصات أن العظام التالفة قد جبرت وعادت لطبيعتها فجأة.
وهناك قصة أثارت إعجابي بشكل خاص في المصدر، لأنها تضع البيروقراطية الحكومية في مواجهة ما لا يمكن تفسيره، حالة غريغ سبانسر.
حالة غريغ كان مصابا بالتنكس البقعي وفقد بصره بالكامل،
وكان يتلقى إعانات عجز من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
أيوة، ثم فجأة استعاد بصره.
ومؤسسة الضمان الاجتماعي لا تهتم بالقصص الروحية، هي تهتم بالأرقام والاحتيال المالي.
بالضبط، فتحوا تحقيقا استمر عاما كاملا، ألغوا الإعانات في البداية ظنا أنه محتال، لكن بعد الفحوصات المتكررة من أطباء مستقلين اضطروا لإعادته للعمل،
لأن مرضه تراجع بشكل مستحيل طبيا ولا يوجد أي تفسير آخر.
أيوة، وهناك كارل كوكريل أيضا، كسر في الكاحل تم تجبيره، وبعد 8 أيام أظهرت فور الأشعة الجديدة أنه لم يكن هناك كسر من الأساس.
اختفى الكسر تماما.
تماما، كأن الخطأ في الهاردوير تم محوه.
طيب، إذا كان إصلاح الأجهزة الصلبة أمرا مذهلا إلى هذا الحد، فماذا عن إعادة تشغيل نظام توقف بالكامل؟ نحن نصل إلى الاختبار الأصعب هنا.
أنت تقصد العودة من الموت؟
أيوة، تقارير موثوقة لإعادة الإحياء. المصدر يقول إنه من المستبعد إحصائيا أن يكون هناك دفنا سابق لأوان بمعدل يكفي لجعل المؤلف يعرف 10 أشخاص شهدوا حالات إحياء من الموت بشكل شخصي.
هذه نقطة محورية. نحن لا نتحدث عن أساطير من العصور الوسطى، نحن نتحدث عن شهادات أطباء معاصرين.
حدثينا عن طبيب القلب تشانسي كراندل والمريض جيف ماركن.
المريض جيف ماركن توقف قلبه لمدة 40 دقيقة.
40 دقيقة، الدماغ يموت بعد دقائق معدودة بدون أكسجين.
أيوة، بل إن أصابعه اكتست باللون الأسود. استدعي الدكتور كراندل لإعلان وفاته رسميا.
يعني تم إعلان الوفاة وانتهى الأمر.
لكن بعد أن صلى الدكتور كراندل طلب صدم المريض بجهاز الصدمات لمرة أخيرة.
وماذا حدث؟
عاد النبض فورا، والأغرب من ذلك أنه تعافى دون أي تلف في الدماغ.
مستحيل طبيا.
وهذا ليس كل شيء، لدينا الطبيب شون جورج، توفي أثر نوبة قلبية استمرت 55 دقيقة وأمام زملائه الأطباء.
طبيب يموت أمام أطباء، يعني لا يوجد مجال للخطأ في التشخيص.
بعد صلاة زوجته عاد قلبه للنبض وعاد لممالسة الطب دون تلف دماغي.
وهل هذه الحالات محصورة في الغرب فقط؟
أبداً، المصدر يذكر الطفل الهندوسي فيكرام غرق وأعلنت وفاته من طبيبين منفصلين وعاد للحياة بعد ساعة ونصف. ورجل إندونيسي اسمه دومينغز قطعت رقبته بالكامل تقريبا، وأعاد الأطباء خياطتها بعد أن وجدوه حيا بإعجابه.
هنا يطرح المصدر نقطة قانونية ذكية. في القانون وفي علم الاجتماع نحن نبني قرارات مصيرية جدا على شهود العيان، مثل حوادث السير مثلا.
صحيح، شهادة العيان تعتبر دليلا قويا.
فلماذا نرفض شهادة الأطباء المتخصصين وشهود العيان عندما يتعلق الأمر بحدث استثنائي؟
لأنه يتصادم مع الانحياز المسبق. إذا بدأت بافتراض صارم بأن المعجزات مستحيلة، فسوف تتجاهل الأدلة مهما كانت قوية وموثقة.
طيب، مع كل هذه القصص المذهلة يبرز اللغز الأكبر، السؤال البديهي الذي سيطرحه أي شخص يستمع إلينا الآن،
وهو لماذا لا يشفى الجميع؟
بالضبط، إذا كانت المعجزات حقيقية والأدلة الطبية موجودة، فلماذا تستمر المعاناة؟ لماذا لا يتم إصلاح كل الأجهزة المعطوبة؟
المصدر هنا يعترف بصراحة تامة ومؤلمة، الدكتور كينرد لا يقدم وعودا زائفة، هو نفسه يعترف بأنه يعاني من الصلع وضعف البصر،
يعني لم يشفى من أمور بسيطة.
والألم الأكبر يتحدث عن حالات الإجهاض المتكررة التي مرت بها زوجته رغم كل الصلوات.
يا الله، هذا مؤلم جدا.
وحتى طبيب القلب كريندل الذي شهد عودة المريض جيف ماركنز من الموت كان قد اختبر ألما قاسيا سابقا.
ماذا حدث معه؟
صلى بحرارة من أجل ابنه الصغير المصاب باللوكيميا، لكن الابن توفي.
يعني طبيب يرى شخصا ميتا منذ 40 دقيقة يعود للحياة لكنه يفقد ابنه.
نعم، المعجزات المذكورة في المادة تبدو وكأنها تتجمع حول ظروف محددة وليست وصفة سحرية يمكن التحكم بها.
حالة جديدة بين شعوب لم تسمع بها من قبل.
أيوة، مثل حالة قبيلة نيشي في الهند، يبدو أنها تأتي بقيادة إلهية خاصة لغرض محدد وليست آلة تعمل بالضغط على زر.
طيب، دعيني أطرح سؤالا عميقا هنا. هل هذه العشوائية وعدم القدرة على التنبؤ تجعل هذه التقارير أكثر أو أقل مصداقية؟
من وجهة نظري هي تجعلها أكثر مصداقية.
وهذا ما أفكر فيه. لو كانت هذه الحركات مجرد ترويج لأسطورة أو لتأسيس طائفة، ألم يكن من الأسهل الادعاء بوجود نسبة نجاح 100% لجذب الناس؟
طبعاً، المحتالون يقدمون ضمانات مطلقة دائماً.
لكن هذه الفوضى وعدم الكمال في النتائج والاعتراف بالألم والفقدان يجعل الأمر يبدو أكثر واقعية وصدقاً، كأنها ظاهرة حقيقية لكنها خارجة عن سيطرة البشر.
أتفق معك تماماً، هذا الصدق هو ما يعطي المادة المصدرية قوتها التحليلية.
طيب، نحن نقترب من النهاية. لقد تتبعنا رحلة استثنائية اليوم، بدءا من القيود المادية للوائف البرد باهظة الثمن والمحاكم الرومانية، إلى غرف الطوارئ والسجلات الطبية الحديثة ودوائر الضمان الاجتماعي التي تتحدى ما نعتبره مستحيلا.
ولماذا يهمنا كل هذا؟
أيوة، لماذا يجب أن يهتم المستمعون بهذا النقاش؟
لأن هذا الاستكشاف يضعنا أمام مرآة تسلط ضوء على طرق تفكيرنا. هل نحن نرفض الأفكار الجديدة أو الأحداث غير المألوفة لعدم وجود أدلة حقيقية؟
أم نرفضها لأنها ببساطة لا تتناسب مع قوالبنا الفكرية المسبقة؟
بالضبط، هذا هو التحدي الحقيقي للشك العلمي النزيه.
وهذا يتركنا مع فكرة استفزازية ختامية تستحق التأمل. إذا كانت الشهادات البشرية المتقاطعة والسجلات الطبية الصارمة تشير إلى أن قوانين الفيزياء والبيولوجيا يمكن أن تخترق أحياناً بكلمة أو صلاة،
فماذا يعني ذلك بالنسبة لوجود مؤلف خارج نسيج هذا الكون؟
فعلاً، مؤلف يمتلك القدرة على تعديل قواعد اللعبة متى شاء وإضافة قطع صلب مفقودة للنظام، فكرة عميقة تستحق التفكير. شكرا للجميع على المتابعة في هذا الاستكشاف المتعمق.